أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا بحمد الله تعالى في الدروس الأخلاقية التي ذكرها الشيخ القمي، الشيخ عباس القمي، صاحب كتاب مفاتيح الجنان. وصلنا فعلا إلى الدرس 13 في القساوة. سيكون محور البحث إن شاء الله في تعريف القساوة ومنشأ القساوة، المحور الثاني. المحور الثالث في موجبات قساوة القلب وكذلك مرققات القلب. المحور الأخير إن شاء الله سيكون في آثار القساوة على الإنسان. المحور الأول ونتكلم عن القساوة. القساوة في اللغة يقول قسى، قسى يعني صلب وغلظ، هذا منشأها اللغوي. قسى بمعنى صلب وغلظ، وعرفت هنا في بعض كتب الأخلاق كما ينقل الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ القمي، هذه القضية. كذلك عرفت في كتاب جامع السعادات للنراقي رضوان الله عليه القساوة بأنها ملكة أو ملكة عدم التأثر عن تألم أبناء النوع. لاحظوا أيها الأحبة، هي ملكة عدم التأثر عن تألم أبناء الغير. ما ذكره الشيخ هنا، قال قساوة القلب هي حالة تصيب الآدمي فلا يتأثر بآلام الآخرين ومصائبهم. فهذه الحالة نستجير بالله منها، عبر عنها بأنها ملكة. نشير سريعا ما معنى الملكة. لابد أن نفرق أيها الأحبة بين الحالة والملكة. إذا شيء حدث مرة أو مرتين يسمى حالة، يتكرر مرة أو مرتين يسمى حالة، بينما إذا تكرر كثيرا بحيث صار ووصل إلى مرحلة بحيث ارتقى إلى أن يكون صفة من صفات النفس، يعني مو حالة طارئة على الإنسان أو حالتين أو ثلاث حالات تمر به، لا. لذلك هم لما يجون إلى تعريف الملكة يقولون هي صفة نفسانية راسخة بطيئة الزوال. هي صفة نفسانية راسخة بطيئة الزوال. يعني الملكة من يقول هذا مثلا عند ملكة بالنجارة، عند ملكة بالتجارة، عند ملكة باستنباط الأحكام الشرعية، اكتسابها بطيء، فقدانها بطيء، فهي لا يعني الحالة أو الحالتين لا تسمى ملكة. ثلاث حالات أربع حالات لا تسمى ملكة. اكتسابها تدرجها بطيء، فقدانها زوالها، هذا الإنسان مو من اليوم الأول أو اليوم الثاني يصير حداد أو نجار أو مثلا بناء، لا يحتاج مدة من الزمن إلى أن نصل عند هاي المهنة ملكة. فالملكة هي صفة نفسانية راسخة بطيئة الزوال. فلما يقول القساوة ملكة، ما معنى ملكة؟ يعني هاي القساوة ما تصدر من فعل واحد، كما سنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى موجبات القساوة. مثلا إذا صدر مثل الذنب، فصدور الذنب الواحد لا يؤسس للقساوة. أما إذا كثرت الذنوب، كثرت الذنوب بعضها فوق بعض يوجب قساوة القلب، فهي ملكة استلامها بطيء إلى أن تترسخ، وكذلك زوالها بطيء. لذلك الشيخ رحمة الله عليه قال هذا الأمر إذا لم يعالج فهو يعني يصير قضيته صعبة، يعني علاجه إذا لم يتدارك تصير، لأنه عبر عنه بمن؟ بالملكة. وهاي الملكة تقوده إلى عدم التأثر عن والتحسس بآلام الآخرين، قساوة القلب. منشأ المحور الثاني، منشأ كما ذكر هنا الشيخ رحمة الله عليه، منشأ يقول منشأ القساوة هو القوة السبوعية. ما ذكر في كتب الأخلاق، وهذا للأمانة العلمية منشأه بالروايات، ربما الإنسان لا يستطيع أن يقول به، وإنما هذا يعني ما كتبه علماء الأخلاق المختصين في هذا الجانب. مدى دقته معهود إلى من قاله ومن تبناه، احنا فقط ننقل القضية للأمانة العلمية. ما ذكر بأنه القوة الباطنة في للإنسان، قوة الباطنة أربعة: القوة البهيمية والقوة السبوعية والشيطانية والملكية، قوة الملائكية، قوة الملائكية. ومن القوة البهيمية يصدر الشرى والشهوة والحرص والفجور، ومن القوة السبوعية يصدر الحسد والعداوة والبغضاء والتقاتل بين الناس، ومن القوة الشيطانية يصدر المكر والحيلة والتكبر والخديعة وغيرها من الأمور الشيطانية، ومن القوة الملائكية تصدر العلم والتنزه والطهارة والأمور الطيبة في الإنسان. هذه القوى الأربعة الموجودة في نفس الإنسان، المسيطر عليها والمهيمن عليها والمتحكم بها زيادة ونقيصة، العقل هو المسيطر الأساسي، هو الإمام، والعقل إلى مصدر يعتمد عليه، تارة يكون من مرتكزاته التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه بحيث يميز أنه مثلا القوة السبوعية هي القوة التي بها يدافع الإنسان عن نفسه، عن عرضه، عن دينه، ولكن إذا لم يسيطر العقل عليها فتكون عداوة، تكون عداء، تجاوز على الآخرين. إذا هذه القوة خمدت تصير عندنا جبن وعدم الدفاع لا عن النفس ولا عن الدين ولا عن العقيدة. المهم المهيمن عليها وإمام هذه القوة العقل. العقل هو الذي، أو ما يعبر عنه بالقلب، هو الذي يرتب هذه القضية. هسه شلون يرتب؟ شلون نطيها حدودها سعة وضيقا حتى ما يصير عندنا لا إفراط ولا تفريط؟ فهي قوة غريزية موجودة، قوة البهيمية موجودة، ولولاها لما أكل الإنسان ولما تزوج. ولكن يقنن، من يقنن؟ أكو مرتكزات العقل موجودة فيه، هاي القوة يعني الأساسيات موجودة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في عقل الإنسان، أو أكو لا، العقل ما موجودة بهالقضية، تحتاج إلى قضية تعبدية، إلى الوحي، إلى الأنبياء، طريق الأنبياء، طريق الغيب الذي يؤسس أنه هذا لا يمكن أن يتجاوز. القوة البهيمية إلى هنا تصل، إلى حد الشرعي إلى هنا، بعد ذلك حرام، أدنى منه ما يجوز، واضح إن شاء الله. وكذلك جميع هذه القوى، فالقساوة منشأها منين؟ منشأها القوة السبوعية. القوة السبوعية إذا صار بها إفراط، يعني إذا صار إفراط تنشئ هذه القضية. قال: ومنشأ هذه القساوة هو غلبة، شوف غلبة يعني مو توازن، مو توازن، توازن القوة السبوعية، توازن القوة البهيمية، واضح إن شاء الله. هاي إلى حد مؤسس من خلال ارتكازيات العقل أو من خلال الشريعة، من خلال الوحي، من خلال إخبارات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فتقنن. فالإنسان يحتاج في ترتيب أمره إلى أساسيات موجودة في عقله، إضافة إلى أنه الأب الأكبر في هذه القضية قضية الوحي، يعني القضية الوحي أوسع من العقل، قضية الأنبياء. ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء لبيان هذه الأمور وتحديدها سعة وضيقا، وهو بحث مفصل في محله لا نستطيع أن نتوغل فيه أكثر. إذن المنشأ كما يقول الشيخ هي القوة السبوعية. زين، ما هي موجبات المحور الثالث؟ ما هي موجبات القسوة؟ الاطلاع على روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم جملة من الموارد توجب قسوة القلب. أولا كثرة الكلام بغير ذكر الله، ورد في الأخبار الشريفة: يا موسى، حديث قدسي، إن نسياني يقسى القلب. فكثرة الكلام، إنسان يكثر كلامه ولكن بغير ذكر الله، هذا ورد في الخبر أنه من الأمور التي تقسى القلب، أو واحد. ثانيا كثرة الذنوب، ما جفت الدموع كما ورد في الأخبار الشريفة إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. فشوف مو ذنب واحد أو ذنبين، كثرة الذنوب توجب الرين وقساوة القلب. الثالث استماع اللهو، إنسان استمع لله ومنه طلب الصيد. طلب الصيد يعني إنسان يطلب الصيد لله، الصيد اللهوي كما خصصه الفقهاء أنه الصيد اللهوي، واضح إن شاء الله. رابعا إتيان باب السلطان. خامسا النظر إلى البخيل. هذا كلها مضمون روايات جاي أنقل لك أنا. هسه أكو أمور يقدر الإنسان مثلا يفهمها أنها توجب قساوة القلب، أكو ما يقدر يفهمها. فإذا ما يقدر يفهمها مو بالضرورة أنه عقله يستوعب هاي القضية. قلنا عندنا باب، الباب الذي باب الوحي، باب الرسالات، باب الذي فتحه الله سبحانه وتعالى لتلقي المعارف عن طريق أنبيائه، عن طريق الأولياء في إيصالها إلى البشر، لأنه العقل ترى إلى قابلية محدودة ولا يستطيع أن يصل إلى الأمور الغيبية. مثلا كيف يستطيع العقل مثلا أن يفسر مثلا الاتيان باب السلطان يقص القلب؟ النظر إلى البخيل هو نظر إنسان بخيل تنظر إليه، كيف يقص القلب؟ المهم ليس بالضرورة، ما دام منشئ روايات صحيحة مو بالضرورة أنه الإنسان يفهم أنه لماذا النظر إلى البخيل يقص القلب، أو لماذا الاتيان باب السلطان يقص القلب. هكذا ورد في الأخبار الشريفة. بعد عندنا الخمر، نستجرب الميتة والدم ولحم الخنزير. يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل. المهم هاي الآية تذكر هاي القضايا، هاي كما روى الشيخ البرقي في المحاسن أنه هذه من الأمور تقص القلب، بحيث أنه لا يؤمن هذا الشخص الذي يفعل هذه الأشياء، لا يؤمن أن يقتل ولده أو يقتل والده، ولا يؤمن على حميمه أصلا، الشخص الحميم المقرب إليه، ولا يؤمن أن يصحب. هذه أيضا قلب قاسي يتجرأ على هذه الأمور الصعبة جدا. سابعا النهي عن سكن الحرم المكي، كما ورد في الخبر الشريف أنه النهي عن سكن الحرم المكي. علل في الخبر يقول لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج منها، وأن المقام بها يقص القلب، فإذا قضى أحدكم مناسكه فليركب دابته وليرتحل. هسه هذا قلنا السكن والمقام في مكة من مقصيات القلب كما ورد في جملة من الأخبار الشريفة. زين. الثامن المراء. المراء يقص القلب، ترك المراء من الإيمان، ترك المراء وإن كان محقا. ما المقصود بالمراء أيها الأحبة؟ المراء هو الجدال، عرف بأنه الجدال، ولكن أي جدال؟ الجدال الذي يؤخذ فيه يعني مأخوذ فيه كثرة الملاحة لبيان غلط الطرف المقابل. أنا منتصر، أنا صاحب الأدلة، ولكن هذا مرة يصير جدال، لكن مو به فقط جدال، مو فقط مناظرة علمية، لا، إنه أنا أريد أثبت للخصم أن صاحبي قد غلط في أدلته، وليكون الهدف من وراء ذلك الرفعة وبيان بوادر الانتصار. هذا يسمى مراء، أن يوصل هذا يوجب الخصومة ويوجب عداوة القلب ويوجب فتح باب كبير من المشاكل. لذلك يكون ورد في الخبر الشريف أنه من الإيمان أنه الإنسان يترك المراء وإن كان محقا، هو صاحب الدليل، هو المنتصر، ولكن لكلع عليه بحيث تبين خطأه وتريد أنت في تبين نفسك في مقام الترفع. فلذلك عرفوا المراء بأنه كثرة الملاحة مع الطرف المقابل لبيان غلطه وإظهار الترفع، يعني أنت تنتصر عليه. هذا أيضا من مقصيات القلب. التاسع مشاهدة ذبح الحيوان، يعني الحيوان لما يذبح أو ينحر أنت تشوفه، هذا أيضا من مقصيات القلب، وأنه ورد في الأخبار الشريفة أنه يذهب بالرحمة. العاشر نقض العهود والمواثيق الإلهية. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، إذن نقض العهود والمواثيق الإلهية يوجب قساوة القلب. هذه بالنسبة إلى موجبات قساوة القلب. بعد عندنا المرققات. المرققات للقلب، أولا مجالس الذكر كما ورد في الأخبار الشريفة، مجالس الذكر سواء كانت مجالس ذكر الله عموما يعني العقائد الأحكام الشرعية مثلا، هاي سوى مجالس الذكر، مجالس الوعظ والإرشاد، والمجالس المنسوبة لذكر مصائب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وبيان ظلاماتهم، إن القلوب لتصدأ وأن جلاءها مجالس الذكر وقراءة القرآن. ثانيا ذكر الموت، فعليك بذكر هادم اللذات ومنغص الشهوات. ذكر الموت من الأمور التي ترقق القلب. العبادة كما ورد بأنه هي العبادة غذاء النفس، كما أن العلم غذاء العقل، كما أن الطعام والشراب غذاء البدن، النفس تحتاج إلى عبادة، تحتاج إلى غذاء، فإذا والعبادة هي غذاء النفس، فإذا تركت العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى فإن هذه النفس تموت وتخرج عن القوى الخير التي أودع الله سبحانه وتعالى بها، وتكون قاسية صلبة، قاسية غير مستقبلة للرحمة الإلهية وللعلم الذي أفاد الله سبحانه وتعالى به خلقه عن طريق أنبيائه وأوليائه صلوات الله وسلامه عليهم. ورد في الخبر الوارد في عيون أخبار الرضا عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عليكم بالعدس، هذا سأكل، هذا أكل يوجب ترقيق القلب، عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدس يرقق القلب ويكثر الدمعة، وقد بارك فيه 70 نبيا آخرهم عيسى بن مريم. فإذن هذا من مرققات القلب. عندنا الآثار، الآثار واضحة يعني آثار قساوة القلب. الإنسان اللي قلبه قاسي بعد يتجرأ على المعاصي، على حرمات الله سبحانه وتعالى، على الأداء للآخرين، على التجاوز على الآخرين، وهذه بحد ذاتها هي أمور وذنوب ومعاصي تصل إلى مرحلة الكبائر. الآيات على ذلك كثيرة في المقام. قال الله تعالى فويل للقاسية قلوبهم، ويل، والويل هو كما ورد في الأخبار أنه وادي في نار جهنم نستجير بالله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى وجعلنا قلوبهم قاسية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذه فالإنسان يكون بعيدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى، مطرودا من رحمة الله تعالى. الخول آية القرآنية واضحة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، واللعن هو الطرد عن رحمة الله، ويكون الإنسان بعيد عن الله سبحانه وتعالى، بينما الإنسان يحتاج أن يكون قريبا، إن الله قريب من المحسنين. أبعد الناس عن الله القلب القاسي نستجير بالله، فهذا من المبعدات. والإنسان إذا ابتعد عن ربه، ابتعد عن خالقه، فصار في معرض الهلكات، وقد خسر معرض الهلكات وخسر كل شيء، وبالنتيجة يكون ويل له، والويل هو وادي في نار جهنم نستجير بالله سبحانه وتعالى. قال قساوة القلب هي حالة تصيب الآدمي فلا يتأثر بآلام الآخرين ومصائبهم، ومنشأ هذه القساوة هو غلبة القوة السبعية كما أشرنا إلى ذلك. إن الكثير من الأفعال الذميمة كالظلم وإيذاء الآخرين وعدم إجابة نداء المظلومين وعدم الأخذ بيد الفقراء والمحتاجين إنما تنتج عن قساوة القلب. جاي نقرأ نص الدرس الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه. وعلاج هذا المرض في نهاية الصعوبة، نعم هو في أمر صعب لأنه ملكة ترسخ فزواله يصير بطيء، وعلى صاحب هذا المرض أن يواظب على فعل ما يترتب على عن القلب الرحيم، يتجنب عن المقسيات ويسلك طريق المرققات، مرققات القلب. وعلى صاحب هذا المرض أن يواظب على فعل ما يترتب على عن القلب الرحيم لتصبح نفسه بذلك مستعدة لتلقي إفاضة صفة الرقة من مبدأ الفيض وهو الله سبحانه وتعالى، ولتغيب بعد ذلك عنه حالة القسوة. أما إذا لم يعالج نفسه فليعلم أنه خارج عن حدود الآدمية. هاي أيضا هاي من آثار كما بينا الشيخ من آثار قساوة القلب أنه يخرج عن حدود الآدمية. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب. هذا ذكرنا أحد المقسيات، إن أبعد الناس من الله سبحانه وتعالى القلب القاسي. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. وروي عنه صلى الله عليه وآله قوله ثلاثة يقسين القلب: استماع له، هذا ذكرناه، وطلب الصيد، وإتيان باب السلطان. وروي عن المسيح عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه وعلى أمه أفضل الصلوات قوله إن الدابة إذا لم تركب ولم تمتهن، يعني تستعمل وتستعمل، لتصعب ويتغير خلقها، تصير صعبة بدل ما هي سلسة منقادة للإنسان، إذا تترك بعد تصير الركوب عليها صعب، تصير قيادتها صعبة. وكذلك القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت، إذا هذا من المرققات كما ذكرنا، ويتبعها دؤب العبادة تقسو وتغلو. فهنا ذكر سببين: ذكر الموت والعبادة من مرققات القلب، وذكرنا هذا إن شاء الله. وقال سعد الشيرازي ما ترجمته نثرا، هذا اللي هو ذكر الشيخ رحمة الله عليه، يعني من شيء عموم عن الروايات: بنو آدم أعضاء لبعضهم البعض الآخر، فإنهم خلقوا من جوهر واحد. هذا كلام يعني قد ينسب إلى يعني يكون منشأ الصوفية، أو اللي هو نحن الآن نتبنى هذه القضايا. إذا أصاب الدهر أحدها بوجع اضطربت له سائر الأعضاء، فأنت إذا كنت لا تختم لمحنة الآخرين فاعلم أنه لا يليق بك أن تسمى من الآدميين. على كل حال، ما ورد في روايتنا الشريفة أنه في المؤمنين في التراحم بين المؤمنين، وأنهم كالجسد الواحد إذا تألم منه عضو تداعى له سائر البدن بالسهر والحمى، وارد في خصوص المؤمنين. أما قضية الرحمة والتعاطف مع بقية الجنس البشري، هذا أيضا أمر مذكور في الروايات الشريفة، فإنهما صنفان كما في وصية أمير المؤمنين لمالك الأشتر: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ولكن يخرج من هذا الباب أهل الفجور والفسقة والكفار والمنافقين، دول في باب آخر في خانة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الصلاح والهدى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.